الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط، وفي بعض النسخ ويصح السلم بثمانية شرائط. الأول مذكور في قول المصنف، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، فيذكر في السلم في رقيق مثلا نوعه كتركي أو هندي، وذكورته أو أنوثته، وسنه تقريبا، وقده طولا أو قصرا أو ربعة، ولونه كأبيض، ويصف بياضه بسمرة أو شقرة. ثم قال: ويذكر في الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة. طبعا قلنا في الدرس الماضي، وقد بدأنا بالسلم، وهو بيع شيء موصوف في الذمة، لا بد أن يقول الإنسان الذي يريد أن يعقد هذا العقد في السلم. لا يكفي أن يقول أريد أرزا مثلا، وما هو الأرز الذي تريده؟ ما هو العبد الذي تريده؟ ما هي الدابة من الأنعام التي تريدها؟ إذن لابد أن نضبط ذلك ضبطا وافيا، بحيث لا يختلف المقصود. والشيخ اليوم ضرب لنا مثلا، كانت العبيد كثيرة، فضرب لنا مثلا في العبيد. يريد أن يشتري الإنسان في عقد السلم عبدا، إذن لابد أن يذكر هذا الإنسان هذه الأمور التي تتعلق بها. فأحيانا، أولا الجنس عبد، بعد ذلك عندنا أنواع، قد يكون تركيا وقد يكون روميا، وبعد ذلك هنالك أيضا من صفة أخرى، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون صغيرا، قد يكون متوسطا، قد يكون كبيرا، قد يكون طويلا، قد يكون ربعة، وقد يكون قصيرا، قد يكون أبيضا أو أسودا أو مثلا أسمرا إلى غير ذلك. كل هذه الأمور لا بد من ذكرها. فإذا جاءه بالعبد الذي طلبه، فإن الصفات إذا انطبقت عليه صح ذلك، وإن لم تنطبق عليه طالبه بما أملى عليه من الصفات. وهذه الصفات التي نذكرها الآن لا تعطي عزة في الوجود، بل هي موجودة. نحن ربما هذا المثال يصعب علينا في هذه الأيام، لأنه لا يوجد عبيد. سنتكلم عن شيء معين الآن، عوض أن نقول مثلا عبدا سنقول مثلا قمحا، أو أن نقول أرز. القمح نوع أم لا؟ نوع، لكن القمح قد يكون طليانيا، قد يكون جوريا، هذا صار عنده نوع آخر. إذن أصل الجنس قمح، له تحته عدة أنواع. الأرز جنس، لكن يوجد عدة أنواع من هذا الأرز. يوجد مثلا في هذا الأرز رز صيني مصري مثلا، يعني يوجد أسود منه، يوجد أسمر منه، يوجد أبيض، يوجد طويل، يوجد قصير، إلى غير ذلك. كل أصحاب مهنة من المهن يستطيعون أن يقيدوا هذا الشيء بشيء مضبوط تماما. فمثلا لو كان في بلادنا نريد قمحا، هذا في الأصل يسمى جنسا. في الأنواع عدة أنواع معينة، نريد من هذا النوع جوري مثلا. طيب، هذا الجوري يزرع في عدة مناطق، لنفترض أنه يزرع في الجزيرة ويزرع في حوران، أنت من أي نوع تريد؟ أو يزرع في الشمال في حلب كسوريا مثلا. فترى أنه يزرع في عدة أماكن، نريد هذا النوع مثلا أن يكون من منطقة الجزيرة، فعينا إذن جوري أولا قمح من حيث النوع، ثانيا قمح من حيث الجنس، عينا جوري من حيث النوع، عينا بعد ذلك من حيث الزراعة في المكان، بعد ذلك لابد أن نحين أيضا أشياء ثانية، أنت ماذا تريده بقشره بدون قشره، هذه صفات كيف معبأ بشوالات معينة، كل عبوة تكون في كذا، سيأتي معنا أشياء كثيرة تنفي الجهالة، في أي وقت يكون التسليم إلى غير ذلك. لكننا الآن نتكلم في مسألة الجنس والنوع وتتمة الصفات التي تنفي الجهالة، بحيث لو جئنا بهذه الصفات كما قلت آنفا في الدروس الماضية، جئت بهذا القمح عينة منه وأعطيته لخبير صف لي هذا القمح فيصفه، ثم إلى خبير آخر في هذا الأمر، يعني إلى بائع تاجر يعمل في هذه الحبوب أو إلى مزارع، فأعطيته فوصفه بنفس الوصف، ثم الثالث ووصفه، معنى ذلك إن هذا الوصف لا يختلف فيه أهل المهنة بين واحد وما بين آخر. أعطانا مثال آخر في مسألة الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، يعني سواء كانت هذه الحيوانات من الأنعام كانت مأكولة أو كانت غير مأكولة، لأن الله تبارك وتعالى امتن علينا في هذه الحيوانات إما للركوب وإما للزينة وإما للأكل إلى غير ذلك. فأولا إذا يجب علينا أن نعطي جنس، ماذا تريد؟ خيل، بغال، حمير، بقر، هذا جنس. الشيء الثاني لا بد أن يذكر ذكرا أم أنثى، لأن أيضا هنالك رغبة، مثلا من يريد أن يأكل لحما في الغنم فيرغب في الذكر أكثر من الأنثى، ولكن الذي يريد التوالد فإنه يريد الأنثى لأنها هي التي تحمل، فيختلف المقصود ما بين ذكر وما بين أنثى. يريدها للأضحية فالأضحية يجب أن تكون عمرها سنة وقد دخلت في الثانية، إذن السن مطلوب. ما هو السن؟ هل تريدها صغارا عمرها 6 أشهر، عمرها سنة، سنتين ودخلت في الثانية، ماذا تريد منها؟ تريد النوع، النوع أنواع مثلا الغنم كثيرة جدا، ماذا تريد؟ هل تريد عواس، تريدها معلوفة؟ هنالك في صفة أخرى، قد تكون بعض الحيوانات مخصية أي سلبت خصيتها، وذلك من أجل أن تأكل كثيرا وأن يربو لحمها ويزداد، وهنالك حيوانات يبقى الأمر فيها طبيعيا، والطبيعي إذا كان سمينا أفضل من أن يكون خصيا وأن يكون سمينا، هذا أيضا الناس يختلفون فيه. فإذا لابد من مسألة هذا الشيء. هنالك يعني أمثلة كثيرة، عبارة الشيخ أتانا بعدة أمثلة من عدة أشياء، قال ويذكر في الطير النوع والصغر والكبر، ماذا يريد من هذه الطيور؟ طبعا الطيور ليست في الهواء مقدورا على تسليمها، طيب كذلك ما هو نوعها، ما هو النوع؟ مثلا لنفترض الطير منه الإوز، منه الدجاج، منه أشياء كثيرة من هذه الطيور، ماذا تعني بالطير؟ ما هو الجنس؟ أيضا بعد ذلك تريد ذكرا أم تريد أنثى؟ ماذا تريد في السن الذي تريدها؟ إلى غير ذلك. هنالك بعض الأشياء ربما قلل الشيخ من مسألة التعريفات فيها، كمسألة الثياب، قال وفي الثوب الجنس كقطن أو كتان أو حرير، نعم هذا كان في زمانهم، اليوم مسألة الأثواب صارت الأثواب منضبطة أكثر بكثير مما كانت في زمانهم، فلا يكفي أن نقول مثلا هذا الثوب، فربما نستطيع أن نضبط اليوم هذه الثياب، ونقصد بالثياب اليوم القماش، هذا القماش يضبط، يضبط طوله ويضبط عرضه ويضبط مقدار الخيط الذي يكون فيه، ويضبط مقدار عدد الخيوط في السنتيمتر الواحد، لأن المسألة الآن صارت آلية وتنضبط تماما، ويضبط في التحليل ما نسبة التركيب فيه، مثلا من حرير، من قطن، من صوف، من خيوط صنعية إلى غير ذلك، من سماكة، من وزن، من طول، من عرض، من لون، من صباغ، من نوع الصباغ الذي فيه، كل ذلك ينضبط ضبطا لا خلاف فيه. حتى ربما من الممكن أن يكون هنالك أنموذج، يعني لبعض الصنائع، مثلا مثل هذه القطعة من القماش، وأعطاه قطعة صغيرة يعني تفي بالغرض، أحيانا تكفي 10 × 10 سنتيمتر مثلها تماما، يستطيع أهل الخبرة أن يقولوا إن هذا المسلم فيه هو موافق لهذه أم لا، يعني يستطيعون تماما. أيضا نسبة النعومة، نسبة الوبر الذي فيه، محلوق غير محلوق إلى غير ذلك، لا بد أن نذكر هذا. كانوا يقولون إذا قالوا ثوبا ولم يذكروا فيه قال يحمل على الخام، يعني غير المصبوغ. الآن لا يكفي ذلك، لأن هذه المهنة توسعت كثيرا وانضبطت ضبطا رائعا جدا، ولذلك من الممكن أن نضبط حتى لا يحدث الخلاف ما بين الناس. المهم الآن إذا أردنا أن نبيع في السلم فلا بد أن نصف الجنس والنوع، نقول بالصفات التي يختلف بها الثمن. طبعا الصفات التي يختلف بها الثمن عندما يكون خاما كالذي يكون مصبوغا، عندما يكون رقيقا كالذي يكون سميكا، عندما يكون مثلا قويا كالذي يكون ضعيفا، عندما يكون قطنا كالذي يكون صوفا، يختلف هذه الصفات من واحدة إلى أخرى، ولذلك لا بد من ضبطها. قال والثاني أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه. طبعا بالنسبة للقدر كل شيء بحسبه، أحيانا يكون القدر في الوزن، وأحيانا يكون القدر في الكيل، وأحيانا يكون القدر في العدد، وكل شيء بحسبه. لذلك قال الشيخ أي أن يكون المسلم فيه معلوم القدر، يعني أنا لا أريد والله أن تعطيني كمية، هكذا يقال كمية من الأرز، كمية من القمح، عدد من الدواب، لا، لابد أن يذكر الكيلة أو أن يذكر الوزن أو أن يذكر العدد في ذلك. فقال في مكيل وزنا، في مكيل أن يذكر القدر كيلا في مكيل، ووزنا في موزون، وعدا في معدود، وذرعا في مذروع. يعني عندما نقول مثلا اليوم إذا أردنا أن نبيع سكرا، عادة السكر كيف يباع؟ يباع وزنا. وإذا أردنا أن نأتي ببعض السوائل كالزيوت بأي شيء تباع؟ كيلا. وإذا أردنا أن نأخذ شيئا كالجوز مثلا، فعادة الجوز في مكان كبير إذا كان في خشبه فإنه يأتي بشكل العد، وإذا كان القماش فإنه يأتي بشكل الذرع، إلى غير ذلك من الأمور. ولا بد يعني هنالك أشياء قد لا ينضبط فيها أشياء إلا بالوزن، حتى ولو كانت نباتا. نعم إذا كانت نباتا في بعض الأشياء التي لا يعني والله شوية ملوخية يابسي مثلا، هذا تاجر بقول، طيب بأي شيء؟ عندما تصل إلى مرحلة عالية من الجفاف فإنها لا تباع إلا وزنا، لأنها لا يعد ورقها ولا تكال كيلا، ما بقي عندنا إلا مسألة الوزن في هذا الأمر. البطيخ مثلا لو كان يريد أن يسلم فيه لا يمكن أن يكون بالعدد، لأن العدد متفاوت، فيه صغير وفيه كبير، فلا بد مع هذا العدد أن يوضع مقدارا للوزن. نعم. قال وإن كان مؤجلا ذكر العاقد وقت محله. أنت تريد الآن بيع السلم، بيع شيء موصوف بالذمة إلى أجل معلوم، من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فهذا الأجل المعلوم لابد أن نذكر والله أسلمت إليك، إمتى ما بدك، في أي وقت تأتيني بها، هذا لا يكفي. لابد أن تذكر أنني أريده مثلا، لنفترض أنا بائع تمور فطلبت هذا التمر أن يكون عندي في الأول من رمضان. لماذا؟ لأن الناس في بلادنا يهتمون بأكل التمر بشكل جيد في رمضان، فلمسألتين: في رمضان يحبون الإفطار على التمر، وكذلك يفعلون ما من الحلويات ما يكون في العيد أيضا من ذلك التمر، أما بعد العيد فإنني لن أستفيد منه. إذن لابد من ذكر يعني الوقت الذي أحدد فيه، في أي وقت أستلمه. والله أما إذا شفى الله عندما يشفى زيد من المرض تسلمني، هل ينضبط هذا؟ قد يموت، ففي أي وقت يسلمني؟ إذا قدم زيد من السفر وما يدرك أنه قادم، قد لا يأتي، إلى غير ذلك، فهذا لا يصح. طبعا المواقيت لو قال بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، نقول دائما إذا أطلق في مسألة الشهور فنحمل هذه الشهور على الشهور القمرية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، ويحمل الشهر على التمام في مسألة الهلال والمنكسر، يتمم إلى 30 يوما كما علمنا في باب العدد. لكننا إذا قال بعض الناس مثلا في بلاد فارس بالأشهر الفارسية، هل يضر ذلك؟ لا، لا يضر، هذا الشيء معروف بالنسبة إليهم. فعينوا يوما مثلا كيوم نيروز لنفترض، أو ببعض الأعياد التي يفعلها أهل الكتاب مثلا كعيد الصليب مثلا مثال، أو كشيء آخر من هذه الأمور التي يفعلها كالأشهر الميلادية التي نفعلها اليوم، والناس ربما يأخذون رواتبهم عليها، حزيران، تموز، آب، يعني عين تاريخا معينا، كل ذلك يصح. المهم أن يكون هذا الأجل معروف لكل من المتعاقدين. أما أن يعطي أجل، والله إذا تم بناء هذا المسجد، طيب وما يدريك مسجد بستة أشهر يبنى ومسجد بستين سنة ما بينتهى، هذا لا ينضبط. قدوم فلان لا ينضبط، لك والله لا هو قاطع بالطيارة بتاريخ، قل بتاريخ كذا، لا تقل بقدوم فلان، فإن هذا الإنسان معرض لعدة أمور، أن يقدم أو لا. نعم. الرابع أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق في الغالب. يعني نحن نعلم أن الغاية من السلام هي سهولة في المعاملة ما بين الطرفين. قلنا المزارع ماذا يحصل؟ المزارع يحصل على مال يستطيع أن يتمم به زرعه، وصاحب المال يستطيع أن يشتري مسبقا وبعد ذلك يقصد يعني بذلك الربح والتجارة، ويتأمل أن يرتفع السعر في وقت الحلول، وعند ذلك يستطيع أن يبيع. لكن عندنا مثلا في هذه الأيام يوجد بطيخ، ما رأيك لو قال مثلا في وقت منتصف الشتاء أريد عدة سيارات من البطيخ، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لأنه ليس موجودا. من الممكن أن تبحث في دمشق فتجد بطيخة اثنتين، أما سيارات من البطيخ في نصف الشتاء هذا لا يوجد. كذلك الرطب له وقت معين، فقبل أن يشتد الحر ينزل الرطب وطعمه جيد في وقت محدد في بداية الصيف، فهل يطلب رطبا مثلا في نهاية الصيف؟ لا يوجد رطب. الأصل أن يكون موجود عند المحل. طبعا الفواكه، الخضروات، كذا، كل ذلك مما ينضبط، كل ذلك له وقت معين أن يؤمن وجوده عند ذلك الوقت، أي استحقاق تسليم المسلم فيه. فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل كرطب في الشتاء لم يصح. والخامس أن يذكر موضع قبضه. تعاقدت معك على مسألة معينة، لا يكفي أن أقول مثلا في سوريا، سوريا كبيرة، ولا يكفي أن أقول في دمشق أو في بغداد، أيضا دمشق وبغداد كبيرة جدا، قد يصح ذلك فيصح في أي طرف من أطرافها، لكن أحيانا يحدث خلاف. مثلا بين أول دمشق وآخر دمشق في حوالي 30 كيلومتر الآن، 30 كيلومتر بالأشياء التي أضيفت إلى دمشق يختلف فيها الناس، لا ينقلونها مجانا. ولذلك أنت عين ماذا تريد، ما في مانع أن تعين في الميدان، في مساكن برزة، في المزة، في المهاجرين، عينت منطقة معينة في الدرجة الأولى، إذن لابد من تعيين هذا المكان. طيب لو نفينا وكان المكان يصلح للتسليم، من الممكن أن يكون في مكان العقد، لكن لو كنت معك في طائرة وعقدت هذا العقد هل تسلمني في الطائرة؟ لا يمكن. إذا لابد من وجود مكان يصلح للتسليم. أحيانا لو وجده في مكان لا يصلح، لكن أو يصلح لحمله مؤنة، هنا توجد مشكلة على من هذه المؤنة في التسليم، إذا لابد من أن يذكر الموضع الذي يريده حتى لا تحدث هنالك خلافات في النقل وأجرة النقل على من. أنا قلت لك في أول البلد، بل أنت فهمت في آخر البلد، لابد أن تذكر المكان الذي تريد أن تقبض فيه. فما في مانع أن يقول العنوان مثلا الذي أريد أن أستلم فيه، لنفترض هذا تاجر حبوب دمشق مثلا جمهورية العربية السورية، هذا عين مكان أكبر، مكان أصغر من ذلك فيقول دمشق، دمشق صارت كبيرة، يستطيع أن يعين سوقا معينا مثل سوق الهال عنده مستودعات فيه، سيسلم في ذلك المكان. أي ما بين أول السوق وآخر السوق هذا يبحث الإنسان أين يريد أن ينزل هذه البضاعة فينزلها، إذن لابد من وضعها في المكان المناسب، أي محل التسليم إن كان الموضع لا يصلح له أو صلح له أو صلح له، ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنة. والسادس أن يكون الثمن معلوما. أسلمت ذمتك في كذا وكذا قمحا لنفترض، موصوفا بكذا وكذا في موضع كذا وكذا، ذكر كل الشروط لكن لم يذكر الثمن، هذا الثمن، أو ذكر قال بما يوجد معي من مال في جيبي، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لابد أن يكون هذا الثمن معلوما بالقدر أو بالرؤية. ما معنى بالقدر؟ بالقدر يعني عندما أقول هذه البضاعة بمئة ألف ليرة سورية، مئة ألف ليرة سورية ودفعتها في مجلس العقد، صح ذلك؟ صح. أو قلت له بهذا المال، حملت المال ووضعته أمامه فرضي به، هو مغرر لنفسه في ذلك، والأولى في ذلك أن يعلم القدر المعلوم. فقد تكون هنالك بعض الأشياء فيها غرر، مثلا كان المال سابقا ممكن أن يقدر تقديرا كان عبارة عن ذهب أو فضة، لو حمله الإنسان بيده أو رآه بعينه يقدره، أما الآن لو أعطاه ربطة والعملات كلها في قياس واحد، حتطلع الوش دولار مثلا 100 دولار والباقي كلها تم من فئة الدولار، كل هالربطة تطلع 200 دولار، بينما لو كانت كل واحدة فيها 100 دولار صارت كلها تصارت 10,000 دولار، فرق كبير 10 أضعاف القيمة، فهذا فيه نوع من الجهالة ولا يصح. إذا لابد أن يكون هذا الثمن معلوما قدرا، نعم، أو عددا، يعني ما هو، لنبغي أن نعرف الفرق ما بين الذهب والفضة وهذه العملات التي نقوم فيها، فلا بد أن يذكر ذلك الأمر. والسابع أن يتقابض في المسلم والمسلم إليه في مجلس العقد، اتفقنا لكن بدون قبض، ماذا قلنا في الأصل؟ أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. أما بقول لك أسلمت ذمتك على أن تأتيني بكذا وكذا في وقت كذا وكذا، ينبغي علي أن أدفع الثمن كاملا في مجلس العقد كاملا، لا ينقص فلسا واحدا قبل التفرق. فلو تفرق الناس وتم العقد نقول هذا العقد لاغٍ، لأن الذي عقد هذا العقد لم يدفع المال، لو كنت تريد أن تتمم هذه الصفقة لدفعت ثمنها. قلت لي ما قلت لي، الشارع يأمرنا بذلك، إذا لم يدفع ثمن السلم في مجلس العقد فلا يصح أبدا. فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد، أو بعد قبض بعضه. الآن اتفقنا على أن نأتي كل قطعة، مثلا اتفقنا على قطعة معينة بصفاتها بليرة، اتفقنا على 100,000 قطعة، يعني بدنا 100,000 ليرة بالمقابل. ماذا دفعت؟ دفعت 50. في قولين، القول الأول يبطل العقد بالكامل لأنك ما دفعت 100. في قول أسهل على العباد وهو تفريق الصفقة، ما دفعته نؤمنه لك وما لم تدفعه، هذا حل للطرفين، تفريق الصفقة. الذي دفعت قيمته تم كل قطعة بكذا، أنت دفعت 50 تحتاج إلى 50 قطعة، الباقي ما دفعته لذلك أنا لا أسلمك إياه، الباقي باطل. يعني صار العقد مؤلف من عقدين، نصه باطل والنصف الثاني صحيح، ثلثه باطل ثلثين صحيحات إلى غير ذلك. ما هو الشيء المدفوع؟ المدفوع بمقدار معين يساوي النصف الثلث أكثر أقل، لا بأس في ذلك. عند ذلك نقول هذا يسمى عقد تفريق الصفقة. يعني تفريق الصفقة كأنه عم يقول له واحد أنا عندي زجاجتين، زجاجة خل وزجاجة خمر، كل زجاجة ب5 ليرات، الخمر هل يباع؟ حرام بيعه. ثبت وأعطاه مثلا شيء، إذا قلنا العقد كله باطل منبطل 2، وإذا بدنا نصححه ما صححه الشارع وصححناه، صححناه في الخل وأبطلناه في الخمر، هنا صححناه في المقبوض وأبطلناه في غير المقبوض. قال فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد، أو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة، والمعتبر القبض الحقيقي. لا يكفي في هذه المسألة، في السلام لا يكفي أن يدفع جزءا، الرعبون إذا كان معنى ذلك جزء من الثمن فلا يصح إلا بهذا الجزء فقط. بس بيقول له على قد مصرياتك. شوف بعض الناس أحيانا بيتساهلوا بتجاوزوا الشريعة، لما بصير ارتفاع سعر عندك مصلحتك بالأخشاب قال لك والله هدول، تقول له انت انا اتفقت انا وياك على 100 لوح، هذا 100 لوح اللي اتفق انت اعطيتني منهم 10، لما بيرتفع السعر بصير بده يطالبك، ولما بينزل السعر تقول له انت ما دفعت. هذا الخلاف ازاله الشارع تماما، فقال بالمقدار الذي يدفع فيه هو الذي، هذا بيع سلم مبيع مثلا. أما والله لو كان بيع عاديا أنا أريد منك كذا وكذا أرسل لهذه دفعة، ما نهاية الحساب نتحاسب مع بعضنا استجرار كذا، ذلك يصح مو بالسلام ذلك. أما هذا سلام شيء موصوف بالذمة غير موجود، فينبغي أن تدفع القيمة كاملة في المجلس. قال فلو أحال المسلم برأس المال السلم وقبضه المحتال وهو المسلم إليه من المحال عليه في المجلس لم يكفي. يعني لحنا في عنا عدة أشياء، في عنا صورة الحوالي، الحوالي مرت معنا في بعض الكتب السابقة. أنا إلي مع زيد 100 ليرة سورية، وأنا إلي مع عمر إلو علي مثلا 100 ليرة سورية، إلي 100 وعلي 100، فحولت الذي لي على الذي علي فقبل الحوالة. الآن عندما دفعها، دفعها عن نفسه أم عني؟ حقيقة دفعها عن نفسه، لكن الحوالة تحولت الذمة. حتى قالوا في مسألة السلم ينبغي أن يدفع عن نفسه، فلو وجد المال في نفس المجلس الذي فيه حوالة ثم أخذه وقبضه عن نفسه صح ذلك الأمر، أما إذا لم يقبضه عن نفسه لم يكفي. يعني زيادة احتياط كثير في هذا الأمر، لأنه إذا لم يدفع بالحوالي، إذا لم يتم الدفع أنا برئت ذمتي، ولكن هل دفعت ثمن السلم في مجلس العقد؟ لما بقول له يا فلان هل ترضى، يا عمر هل ترضى أن يدفع لك زيد 100؟ قال والله ذمة زيد جيدة. بعد ساعة فل الزيد أو احترق مال زيد، بيرجع لعندي بيقول لي أعطيني المال، أنت قبلت الحوالي وانتهينا الحسابة. لكن في السلم أنا أبطته حقيقة؟ أنا ما أبطته، ولذلك هذا العقد منفصل عن هذا العقد تماما. تركونا في مسألة الحوالي، تمت الحوالي تمت، صار المال موجود، دفعناه الآن بعد أن وجد المال وقبض ودفعناه عن مال السلام صح. أما إذا لم يتم التحويل ولم يدفع هل صح السلام؟ ما صح السلام. والثامن أن يكون عقد السلم ناجزا لم يدخله خيار الشرط. مثلا قال له أسلمت ذمتك في 100 متر زان، مواصفات كذا وكذا، أطوال كذا وكذا، في موضع كذا وكذا، في شهر كذا وكذا، كل ذلك ضبطه. لكن ماذا قال بعد ما دفع له المال؟ قال له ولي الخيار 3 أيام، دون العقد باطل. هذا العقد يقتضي التنجيز، في بعض العقود لا تحتمل أبدا مسألة الخيار. هلا إذا عم تزوج بنتك قل له زوجتك بنتي ولي الخيار 3 أيام، هذاك يقول لك قبلت ولي الخيار 3. لا، في عقود لا تقبل، يعني أصلا عقود الربوية هل تقبل ولي الخيار 3 أيام؟ إذا لا يصلح التأخير فيها ساعة فكيف يكون الخيار له 3؟ الأشياء المتغيرة هل تقبل الخيار 3 أيام؟ والله تأخذ إذا حالة بندورة مستوية بعدين تقول ولي الخيار 3 أيام، شو بدك ترجع له شوربة؟ في أشياء يعني لا يصح فيها هذا الأمر. إذا عرفنا هذه الأحكام التي تشترط في بيع السنة، بذلك ننتهي من هذا الفصل وندخل بعد ذلك في فصل أحكام الرهن، والحمد لله رب العالمين.